محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تحرمنا على أنفسنا طرفة عين هدر. كان الكلام في التقريب الثالث للتمسك بالإطلاق ومقدمات الحكمة لإثبات دلالة الجملة الشرطية على الترتب العلي الانحصاري، وهو ما يسمى بالقرينة العامة. وذكرنا بأن هذا الإطلاق في الحقيقة ما يعبر عنه بالإطلاق الأوي عند المتأخرين، خلافا لبعض الأعلام المتضله من إنكار هذا القسم من الإطلاق، وعدم تقسيم الإطلاق إلى إطلاقا واويا أو إطلاقا في مقابل الواو وإطلاقا في مقابل أو، باعتبار أن لفظة أو إنما هي أداة تحويل وليست أداة تضييق، والتقييد في مقابل الإطلاق إنما هو تضييق وليس تحويلا. هذا الذي تقدم في درس يوم أمس، وقلنا أنه حاصل هذا التقريب عندما يقال إذا جاءك زيد فأكرمه، فحينئذ إذا قلنا أنه لم يأتي زيد ولكن أرسل لي هدية، هل ها هنا يترتب أيضا وجوب الإكرام أو لا يترتب؟ فإن قلنا بدلالة الجملة الشرطية على المفهوم، حينئذ نقول أن وجوب الإكرام يدور مدار المجيء وعدمه. حينئذ إذا تحقق هذا الشرط تحقق هذا الجزاء، وعند انتفاء هذا الشرط ينتفي هذا الجزاء، وليس المراد من المفهوم إلا الانتفاء عند الانتفاء. وأما إذا قلنا بعدم الدلالة على العلة الانحصارية، فحينئذ قلنا أنه إذا أرسل لي الهدية لابد من ترتب ماذا؟ ترتب وجوب الإكرام. فنقول أن ظاهر العبارة عندما يقول إذا جاءك زيد فأكرمه، ظاهر هذه العبارة لو قلنا بهذا الإطلاق أي الإطلاق الهوي، معناه أننا نتمسك بالإطلاق ماذا؟ لإثبات أن المجيء وحده علة منحصرة لترتب الإكرام، إذ لو كان إرسال الهدية عدل وبدل للمجيء لكان على المولى أن يقول ماذا؟ أن يقول إذا جاءك زيد أو أرسل إليك هدية فأكرمه، بمعنى أن يكون الجزاء مترتبا على أحد الأمرين على سبيل منع الخلو، إما هذا الشرط أو هذا الشرط. حينئذ فمن عدم ذكر لفظة أو وجعل العدل والبدل نستظهر أن الشرط الوحيد لترتب وجوب الإكرام إنما هو خصوص المجيء. إذن مقتضى الإطلاق نقول أن ظاهر الكلام وهذا الظهور مستنده أي شيء؟ الإطلاق ومقدمات الحكمة. إذ لو كان المولى لما كان المولى في مقام بيان، فمن عدم ذكر العدل والبدل يكون العلة المنحصرة لترتب وجوب الإكرام إنما هو خصوص المجيء، إذ لو كان له عدل وبدل لكان على المولى أن يأتي بلفظة أو حتى يكون شنو؟ أو كذا، يعني يكون أحد الأمرين. فنقول على هذا نتمسك بالإطلاق لإثبات العلية المنحصرة. وقد قسنا هذا المعنى فيما لو دارت صيغة الأمر بين الوجوب التعييني وبين الوجوب التخييري. فعندما يقول المولى صوم، ها هنا هل الصوم واجبا تعييني، بمعنى سواء وجب آخر أو لم يجب يجب عليك أن تصوم، أم واجبا تخييريا بمعنى أن يكون له عدل وبدل؟ فلو أتى بذلك العدل وذلك البدل حينئذ لا يجب علي ماذا؟ الإتيان بالصوم. يقولون مقتضى كون المتكلم في مقام بيان وقال صم ولم يقل صم أو اعتق، نقول نستظهر بلحاظ الإطلاق ومقدمات الحكمة من عدم التقييد بأو أنه ماذا؟ أن الصوم واجبا تعييني. هذا هو أيضا نوع من الإطلاق، هذا على مبنى المشهور عند المتأخرين. وأما على مبنى السيد فيقول لا، في الحقيقة أو ليست أداة تقييد وليس هذا إطلاق، بل نتمسك بماذا؟ بمطابقة القضية اللفظية مع القضية الواقعية. يا بشلون؟ قال أنه نستفيد الخصوصية، فمن عدم ذكر العدل والبدل نقول أن الخصوصية مأخوذة في المقام. فعندما يقول صوم أي أن المطلوب الصوم بخصوصه بعنوانه الخاص لا العنوان الأعم منه ومن غيره، هكذا يقول سباحة السيد. فهذا يختلف من حيث أنه هذا إطلاق أو ليس بإطلاق، السيد لا يقول أنه هذا إطلاق، ومع ذلك هو نتيجته نفس نتيجة المتأخرين، بس المتأخرين اصطلحوا عليه بالإطلاق، السيد لا يقول بأنه إطلاق. هكذا تقريب هذا الإطلاق عند صاحب الكفاية وجل المتأخرين من بعد صاحب الكفاية. وطبعا المحقق النائين رضوان الله تعالى عليه وكذلك السيد حفظه الله يلتزمون بهذا التقريب ويقولون يمكن لنا إثبات دلالة الجملة الشرطية على الترتب العل الانحصاري أي العلة المنحصرة بخصوص هذا التقريب. نائيني رضوان الله تعالى عليه يعبر عنه بالإطلاق الأوي، السيد لا يعبر عنه بالإطلاق الأوي. أكثر من هذا ماكو فرق بينهما، واضح إن شاء الله. هذا التقريب المصنف لم يرتضيه واستشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول قال أن مقايسة انحصار الشرط أو كون الشرط علة منحصرة، مقايسة هذا وكيفية استفادة العلة الانحصارية مقايسته بالإطلاق الصيغة المقتضية للتعيين قياس فاسد. يا بليش قياس فاسد؟ شوية انتبهوا يا. يقول بأنه أن الفرق بين الوجوب التعييني وبين الوجوب التخييري فرق جوهري. يعني شنو؟ يعني سنخ الوجوب يختلف. مثلا يقول عندما تقول صوم هذا الوجوب وجوبا تعيينيا، معنى الوجوب التعييني أي شيء عند المصنف؟ شوي انتبهوا. عند المصنف الوجوب التعييني عند المصنف هو سنخ وجوب لا يجوز تركه مطلقا، واضح؟ لا يجوز تركه مطلقا. أما الوجوب التخييري يقول هو السنخ وجوب يجوز تركه إلى عدل وبدل. شوي انتبهوا، لاحظت الفرق؟ ذاك الوجوب التعييني سنخ وجوب لا يجوز تركه مطلقا، يعني عندما أقول صوم متعلق الأمر هو الصيام، يجب عليك أن تأتي ماذا؟ بالصوم، لا يجوز تركه على كل تقدير، هذا واجب تكليفي، لو تركته تستحق العقوبة على تركه. أما عند الوجوب التخييري شنو عند المصنف يقول لا، هو وجوب وليس، ولكن هذا وجوب أشبه بتعبير المحقق العراقي، يقول وجوب ناقص، يعني شنو؟ يعني يجوز تركه إلى، ولكن لا مطلقا، بل إلى عدل وبدل. فالصوم عندما يقول صوم أو اعتق معناه شنو؟ يقول هذا الصوم واجب عليك بشهر، شنو؟ يجوز لك تركه، ولكن متى؟ إذا انتقلت إلى عدله وبدله، أي العتق. وكذلك العتق واجب عليك ولكن يجوز لك تركه إذا صمت، لاحظتم؟ أي إلى العدل والبدل. إذن مجرد أن أأتي بلفظة أو، راح يسوي لي؟ راح يسوي لي سنخا من الوجوب، وجوب تعيني بدون لفظة أو. إذا جئت بلفظة أو أصبح لدي وجوبا تخييريا سنخه يختلف عن الوجوب التعييني، يعني معناه أنه أقول صم أو اعتق، عندما أقول أو اعتق معناه جعلت وجوبين للصوم والعتق سنخهما يختلف عن سنخ قولي صم فقط. إذن بزيادة لفظة أو اختلف شنو؟ حقيقة الوجوبين، واضح إن شاء الله؟ وهذا ما يعبر عنه بالاختلاف الثبوتي بين الوجوب التعييني وبين الوجوب التخييري. أحسنتم، وجوبات وموجب واحد، وجوبات متعددة ولكن يجوز تركها إلى عدل. هذا شو؟ هذا هو النقطة هنا، يجوز تركها إلى عدل وبدل، هذا فقط عند المصنف، هذا مبنى المصنف. أما مبنى المتأخرين كالسيد الخوئي والسيد السيستاني عندهم وجوب واحد ولكن بتقريب آخر. أحسنتم، يتعلق بالأحد الانتزاعي، سيجي إحنا شوفوا. إذن لاحظتوا بنفس، أنا جيت قلت صوم بعدين قلت أو اعتق، بس أجعل لفظة أو أوجب شنو؟ عندي الوجوب التخييري أصبح لدي وجوبا تخييريا للصوم وللعتق يختلف سنخا عن الوجوب التعييني مثلا للصلاة. إذن سنخين مختلفين. أما في موردنا إيش عندي؟ أنا عندي علة منحصرة وعد علة غير منحصر، وياه احنا قلنا اللزوم هو على سبيل شنو؟ ان يكون الجزاء مترتبا على الشرط، على سبيل ترتب المعلول على علته التامة. ومشي اذا جاء زيد فاكرمه، فالاكرام معلول لمجيء زيد. شوية انتبهوا، اذا اكو علاقة العلية والمعلولية. المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول علاقة العلة المنحصرة بمعلولها لا تختلف سنخا بينها وبين علاقة العلة الغير المنحصرة مع معلولها. يعني مثلا إذا قلت أليف علة منحصرة لباء، شنو هاي؟ نقول يعني معناه أنه هذا يترتب على هذا، أكثر من هذا ما علة منحصر. جيد، إذا قلت أن باء له علتين تامتين يترتب عليهما أليف وجيم، هل علاقة أليف مع باء من حيث كونه علة منحصرة تختلف عن علاقة أليف مع باء من حيث كونه علة غير منحصرة؟ ماكو فرق بيناتهم، كلاهما على سبيل العلة التامة. فإضافة الانحصار وعدم الانحصار لا يغير بالعلاقة اللزومية
بين المعلول وبين علته، بين الشرط وبين الجزاء. إذن تعدد الشرط أو وحدة الشرط لا يوجب اختلاف العلاقة اللزومية سنخاً بين الانحصار وعدم الانحصار، هو يبقى على ما هو عليه. يعني إذا أنا قلت أليف علة لباء علة منحصرة، شنو العلاقة اللزومية؟ علة تامة. خب إذا أضفنا له علة أخرى لباء، هذا راح ينقص ويوجب اختلافا جذريا بين باء وأليف من حيث كوني كان علة منحصرة الآن وعلة منحصرة، أكو اختلاف؟ يقول لا، ليس هنالك اختلاف. إذن بإضافة لفظة أو في الواجب التخييري يوجب شنو؟ في الوجوب، لو دار الأمر بين الوجوب التعييني والتخييري يوجب اختلاف سنخان بين الوجوبين، أما في الشرط لا يوجب اختلافا، إذ كلاهما حصتين من حصص شنو؟ طبيعي علاقة العلية والمعلولية، ونسبة هذا إلى الطبيعي هو عين نسبة هذا إلى الطبيعي، لا يوجب اختلاف. إذن ما يوجب السنخ اختلاف بينهم، هذا هو شنو الفارق. فمقايسة شوية، فمقايسة الواجب، مقايسة دلالة الجملة الشرطية بدلالتها على المفهوم من جهة عدم ذكر لفظة أو، مقايسة هذا البحث ببحث شنو ما لو شككنا في إطلاق الصيغة في كونه واجبا واجبا تعيينيا وتخييريا ليس في محله. واضح إن شاء الله؟ هذا الإشكال الأول على هذا المبنى. وحينئذ يقول هناك نستظهر التعيينية، أما هنا لا، في الحقيقة فمن عدم ذكر القيد أو لا نستظهر كون شنو؟ كون العلة علة منحصرة. ليش؟ لأنه ما يوجب اختلاف سنخي، هناك يوجب اختلاف سنخي، هنا ما يوجب اختلاف السنخي بينهم. زين، شوية انتبهوا يعني. إذن عندما يقول صلي، هناك صلي شنو معنى؟ أن الإطلاق هو عدم ذكر المؤونة زائدة. شنو هي المؤونة الزائدة؟ لفظة أو. فمن عدم ذكر لفظة أو نستظهر من خلال الإطلاق التمسك بماذا؟ التمسك بتعييني وجوب، أو أن الوجوب وجوبا تعيين، وأنه متعلقه وخصوص الصلاة، وليس الوجوب التعييني إلا عدم ذكر القيد. ليش؟ لأن الوجوب التخييري يحتاج إلى مؤونة زائدة وهو ذكر العدل والبدل، فمن عدم ذكر العدل والبدل نستظهر الوجوب التعييني الذي يختلف سرخا عن الوجوب التخييري. أما ها هنا فمن عدم ذكر القيد أي لفظة أو، حينئذ لا نستظهر شنو؟ العلة المنحصرة، إذ لا يختلف العلة المنحصرة سنخان عن العلة غير المنحصرة. واضح إن شاء الله؟ هذا الإشكال الأول الذي طرحه المصنف رضوان الله تعالى عليه. جيد، واحد يقول زين شنو الفرق بين هذا الجواب وبين الجواب على التقريب، الجواب الثاني على التقريب الأول؟ الجواب الثاني على التقريب الأول همات هذا الذي ذكرناه، قلنا أن كون العلة منحصرة وكون العلة غير منحصرة من حيث المؤونة وعدم المؤونة واحد. زين، فكلاهما إلى طبيعي العلة والمعلول على نسق واحد، فحينئذ إذا كان على نسق واحد لا نستظهر ماذا؟ نستظهر العلة منحصرة. نقول لا فرق بينهما من حيث الجواب، إنما التقريب يختلف. يعني شنو التقريب يختلف؟ هناك إيش قلنا؟ قلنا إرادة الطبيعي غير ممكن. ليش؟ للزوم كون المتكلم في مقام الإجمالي والإبهام، حينئذ يدور الأمر بين الحصتين، في ذاك واجب نفسي وغيري، وبما أن الواجب النفسي أقل مؤونة بيانية من الواجب الغيري، لأنه لا بد من ذكر أنه هذا مما وجب لغيره، فحينئذ نستظهر الحصة التي أقل مؤونة. هنا التقريب مختلف فقط، وهو أنه من عدم التقييد بأو نستفيد ماذا؟ العلية المنحصرة. ولكن الجواب فيهما واحد، كما أن العلة المنحصرة والعلة الغير المنحصرة لا تختلف من حيث المؤونة، كذلك العلة المنحصرة وغير المنحصرة لا تختلف سنخا وحقيقة. إذن التقريبين فقط في كيفية التقريب تختلف، أما الجواب جوابا واحدا. واضح الفكرة؟ جيد. الجواب الثاني ما ذكره المصنف، زين، على كل حال يأتي إن شاء الله تعالى، أنا ما أطول في المطلب حتى ندخل في غير. أقول: وأما توهم أنه قضية إطلاق الشرط، يعني قال إذا جاءك زيد فأكرمه، ما قال إذا جاءك زيد أو عامر، عفوا، ما قال إذا جاءك زيد أو أرسل إليك هدية فأكرمه. وأما توهم أن قضية إطلاق الشرط، أنه قضية إطلاق الشرط يعني تعين كونه علة منحصرة، بتقريب أن مقتضاه أي مقتضى الإطلاق تعين كون الشرط في الجملة الشرطية عندما يقول إذا جاءك زيد فأكرمه علة منحصرة، كما أن مقتضى إطلاق صيغة الأمر كأن يقول صلي تعين الوجوب في مقابل كونه واجبا تخييريا. وياي جيد. ففيه أن التعين في الشرط، أن تعين الشرط أي العلة المنحصرة، أن التعين ليس في الشرط نحوا يغاير نحوه فيما إذا كان متعددا، يعني إذا كان للأثار أو إذا كان للجزاء علة واحدة وكان جزاء آخر إلى علتين، تختلف علاقة الجزاء في الثاني بلحاظ علتي عن الجزاء في الأول بلحاظ علتي الواحد، يقول لا ماكو اختلاف سنخي بينهم. وياي هذا بخلاف الوجوب التخييري والوجوب التعييني. قال أن التعين ليس في الشرط نحوا، يعني علة منحصرة، ليس نحوا يغاير نحوه فيما إذا كان غير منحصر أي متعددا، كما كان في الوجوب كذلك، أي في الوجوب أكو تغاير سنخي، في الوجوب الوجوب التعييني يختلف عن الوجوب التخييري سنخا، أما العلة المنحصرة لا تختلف عن العلة غير المنحصرة سنخا. وكان الوجوب في كل منهما متعلقا بالواجب بنحو آخر، شوفوا، يعني تعلق الوجوب بكل واحد من فردي الواجب التخييري يختلف في تعلق الوجوب بمتعلقه على نحو الوجوب التعييني، إذ لا بد في التخيير منهما من العدل، وهذا بخلاف الشرط، فإنه واحدا كان أي منحصرا أو متعددا أي غير منحصر كان نحوه واحدا ودخله في المشروط بنحو واحد، ما فرق بينهما، لا تتفاوت الحال فيه ثبوتا كما بين الوجوب التخييري والتعيين، هناك تغاير ثبوتي، كي تتفاوت عند الإطلاق إثباتا. وياك فريد يقول في الواجب التخييري والتعيين أكو تغاير ثبوتي، فيختلف الحال في مقام الإثبات، فمن عدم الإتيان بقيد أو نستفيد ماذا بالإطلاق؟ تعين الوجوب. أما في الانحصار وعدم الانحصار لا يختلف ثبوتا. فحينئذ في مقام الإثبات إذا اختلف يوجب اختلافين لا يمكن أن التمسك. إذا مقام الإثبات لا يكشف عن مقام الثبوت لأنهما واحد. واضح إن شاء الله؟ قال: كي تتفاوت عند الإطلاق إثباتا من عدم ذكر لفظة أو في شنو؟ في الشرط. وكان الإطلاق مثبتا لنحو لا يكون له عدل ليحتاج ما له العدل إلى زيادة مؤونة. يقول يعني شو يريد يقول؟ يريد يقول تعدد الشرط لا يختلف ثبوتا عن وحدة الشرط ثبوتا. ففي مقام الإثبات كذلك نقول إذا لا يختلف ثبوتان فلا نقول بأن تعدد الشرط يحتاج إلى مؤونة ووحدة الشرط لا يحتاج إلى مؤونة حتى تتمسكون بعدم ذكر لفظتي أو تقولون أنه ما ذكر هاي المؤونة فحينئذ يكون الشرط منحصرا. يقول لا ماكو فريق. وضحت الفكرة؟ إذا واضح قلوا لي أعيدها جيد. وهو ذكر بمثل أو كذا، يعني إذا جاءك زيد أو أرسل إليك هدية. فمن عدم ذكر أو يقول نستفيد ماذا؟ تعين الشرط وانحصار. يقول لا ما كنت مقتضى. ليش؟ لعدم التغير الثبوتي. ففي مقام الإثبات كلاهما يحتاج إلى المعونة. قال: واحتياج ما إذا كان الشرط متعددا إلى لفظة أو إنما يكون هو لبيان التعدد لا غير، لا من عدم ذكر لفظة أو نستفيد الانحصار. إذن يقول ذكر أو إنما هو لبيان التعدد، ولكن لا نستفيد من عدم ذكر أو نستفيد الانحصار، بل الانحصار أيضا يحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان خصوصيته. فكلاهما يحتاج إلى بيان الخصوصية. قال: واحتياج ما إذا كان الشرط متعددا بحسب الواقع إلى لفظة أو إنما هو لبيان التعدد لا لبيان نحو الشرطية، وأن بذكر أو يكون الشرط غير منحصر وبعدم ذكر أو يكون الشرط منحصرا. فنسبة إطلاق الشرط إليه لا تختلف كان هناك شرط آخر أم لا يكون هنالك شرط آخر، حيث كان مسوقا فقط لبيان شرطيته. أكثر من هذا المولى هجقر قال إذا جاءك زيد فأكلم يبين ترى أن مجيء زيد علة للإكرام. أكثر من هذا ما عنده. أما أنه يريد يبين أنه علة منحصرة لا ما يريد يبين هذا المعنى. واضح إن شاء الله؟ قال: وهذا بخلاف إطلاق الأمر كأن يقول صم أو صلي، يعني يقول صلي مثلا، فأنه لو لم يكن لبيان خصوص الوجوب التعييني فلا محالة يكون المتكلم في مقام الإجمالي، وهذا مخالف لأنه نحن فرضنا أن يكون المتكلم في مقام البيان زين. فمن عدم ذكر الخصوصية وهو في مقام البيان لابد أن نستفيد الوجوب التعييني لأنه يختلف سلخا عن الوجوب التخييري. قال: وهذا بخلاف إطلاق الأمر، فأنه لو لم يكن لبيان خصوص الوجوب التعييني فلا محال يكون في مقام الإهمال أو الإجمال. تأمل تعرف زين. فذاك قال تأملنا ولم لم نعرف في مقابل إذا تأملنا ولم يظهر شيء. هذا هو الإشكال الأول. إذا واضح قول واضح. فرد يوم ما قلت لي واضح سيدنا
تقول واضح
خوش، هذا مشروع على تقدير زين. الإشكال الثاني يقول سلمنا أن علاقة أنه ليس المولى في مقام بيان أصل وجود الشرط وأن الشرط علة للجزاء، لا إنما هو لبيان شنو أن الشرط في العل يعني العلة المنحصرة تختلف سنخا عن العلة الغير المنحصرة. يقول مع ذلك أن هذا الإطلاق من أي من عدم التقييد لا نستفيد الانحصار، لا نستفيد ماذا؟ الانحصار. يابا يقول ليش؟ يقول لندرة هكذا إطلاق، وهذا من القرائن الخاصة. واضح إن شاء الله؟ هذا هو جوابه الثاني. يقول لو سلمنا الاختلاف السنخي بين العلة المنحصرة وبين العلة الغير المنحصرة، وأن العلة الغير المنحصرة تحتاج إلى بيان زائد، فمن عدم البيان زين نستكشف شنو كونه علة منحصرة فيدل على الانتفاع عند الانتفاع. يقول ولكن هذا شنو؟ يقول لا يدل على المفهوم. يا بليش؟ يقول لندرة هكذا شنو؟ لندرة هكذا إطلاق، وأنه من قبيل القرينة الخاصة. هكذا قال قدس سره وفي قوله تأمل. ليش؟ أنت بمجرد أن تقول أنه هنالك اختلاف سنخي بينهما فيكون حاله حال الوجوب التعييني والتخييري مقتضى إطلاق الصيغة، وها هنا تمسك بالإطلاق كما أنه هناك تمسكا بالإطلاق، ولا ريب ولا أشكال أن التمسك بالإطلاق من قبيل شنو؟ من قبيل القرائن العامة. إذا سلمت ما افتهمت شنو الوجه به، بس مجرد أن تسلم حينئذ لابد أن تقول بالدلالة على المفهوم. أنت إذا ما سلم نعم، أما إذا سلم لابد أن يقال بالدلالة على المفهوم. قال قدس سره هذا مع أنه لو سلم الاختلاف السنخي لا يجدي القائل بالمفهوم. طيب ليش لا يجدي القائل بالمفهوم؟ قال لما عرفته أنه لا يكاد ينكر فيما إذا كان مفاد الإطلاق من باب الاتفاق. هذا غير، أنت في ذاك صحيح أن يكون المتكلم في مقام ترتب الجزاء على الشر، وأن في مقابل إطلاق الواوي معناه شنو؟ أنه ماذا؟ أن الشرط علة مؤثرة. هذا في مقام بيان هذه الجهة فقط. نعم نقول أما كون هذه العلة وحدها هذا ليست في مقام بيان. نعم نقول إذا كان في مقام بيان من هذه الجهة ولم يكن في مقام بيان من هذه الجهة لا يمكن لنا أن نتمسك بالإطلاق لإثبات ماذا؟ أن يكون نتمسك بالإطلاق لإثبات كوني في مقام بيان من هذه الجهة. وياي هذا صحيح نسلم، ولكن الأمر مو هنا يختلف. أنت بمجرد تقول أنه أكو اختلاف سنخي بينهما وأن هذا وأن العلة المنحصرة تختلف عن العلة الغير المنحصرة وأن العلة الغير المنحصرة تحتاج إلى مؤونة زائدة، نقول عدم ذكر المؤونة نستفيد ماذا؟ نستفيد الانحصار. كما عدم ذكر الخصوص عدم ذكر أو في الواجب في إطلاق الصيغة في الواجب التعين قال الصوم ولم يقم صوم أو صلي أو اعتق نستفيد الواجب التعين، كذلك ها هنا نستفيد ماذا؟ أن نستفيد الانحصار فيدل على المفهوم. واضح إن شاء الله؟ هذا الجواب الثاني. طبعا عند المتأخرين هذه المقارنة التي ذكرها صاحب الكفاية من المقايسة أي الإشكال الأول ليس بصحيح. ليش؟ لأن عند المتأخرين في الواجب التعيني والتخيري لا فرق جوهري من حيث شنو؟ من حيث أنه ها هنا وجوبين مشروطين وها هناك وجوب غير مشروط. لا، في الحقيقة يقول كل منهما وجوب واحد، ولكن الوجوب التعييني متعلق بعنوان متأصل وهو مثلا صلي أي خصوص الصلاة، عنوان اعتباري متأصل. أما في الوجوب التخييري فإن الوجوب متعلق بالشنو؟ بعنوان انتزاعي وهو أحد الأمرين من العتق أو الصيام، فليس العتق والصيام بخصوصهما واجب بل من قبيل انطباق الواجب أو الطبيعي على أفراده، وليس هذا بخصوصه واجب وذاك بخصوصه واجب حتى يتعدد الوجوب، بل الوجوب أمر واحد وهو الأحد الانتزاعي. ائتي بأحد الأمرين، الواجب شنو؟ هو العنوان الانتزاعي الأحد، عنوان الأحد. هذا العنوان الأحد له مصداقين، العتق والصيام مثلا، واضح؟ فحينئذ عند المتأخرين هذا التقريب هو بعينه التقريب في شنو؟ التمسك بإطلاق الصيغة لإثبات الوجوب التعيين، واضح؟ لا فرق بينهما من هذه الجهة. إلى ها هنا انتهى عند المصنف في عدم دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، قال مدود. وفي الحقيقة هذا التزام غريب، لأنه غالب أو كثير من الأحكام تعتمد على مفهوم الشرط، جيد؟ لكن ماذا أنكر المصنف؟ المصنف إنما أنكر الترتب. في الحقيقة ثبت العلاقة اللزومية في الجملة الشرطية، وقلنا أنه على احتمال أنه ثبت ماذا؟ الترتب في مقابل ماذا؟ ترتب اللمي، أي أن الجزاء مترتب على الشرط. والذي أنكره الترتب العلي، والترتب العلي الانحصاري، هذا اللي أنكره. وياي جيد. إجي تعرض المصنف وهو ليس من دأبي، التعرض لأدلة المنكرين لدلالة الجملة الشرطية على المفهوم. قال هنالك وجوه استدل بها البعض، زين، على عدم دلالة الجملة الشرطية على الانتفاء عند الانتفاء، أي ليس لها مفهوم. والأدلة التي تطرق لها المصنف ثلاث. الدليل الأول ما ذكره السيد صاحب الذريعة، أي السيد المرتضى في الذريعة. هذا الدليل شنو؟ يقول في الحقيقة عندما يقول المولى إذا جاءك زيد فأكرمه، يمكن أنتم اجزأتم من هذا المثال، بس هو يعني المهم لأنه هو هذا أبسط مثال، لأنه قلنا إحنا خاف نذكر لنا مثال آخر. المهم إن كلنا على نفس هذا، يعني تدور حول هذا الحمى، زين. إذا جاءك زيد فأكرمه، يقول إيش سيد المرتضى إيش يقول؟ أفضل شيء عفوي، يقول إيش نستفيد منها؟ هاي القضية جملة شرطية، إيش نستفيد منها؟ نستفيد منها أن الحكم بوجوب الإكرام معلق على المجيء. إذن أقصى ما نستفيده من الجملة الشرطية تعليق الحكم على الشرط. هذا وياي جيد. يقول هذا ممكن أن يجعل المولى شرطا آخر يتعلق عليه الحكم أو غير ممكن؟ يقول ممكن، بل ورد في ضمن الشريعة المقدسة أنه إذا كان الشرط والجزاء هذا يعلق على هذا، أي يناط الحكم ماذا؟ بالشرط. يمكن أن مرة يناط بشرط واحد، يمكن أن يناط ماذا؟ بشرطين، هذا ممكن. إذن أقصى ما يستفيده من أقصى ما نستفيده من الجملة الشرطية هو إناطة الحكم بالشرط، ولكن من الممكن على سبيل الإمكان الذاتي، بل على سبيل الإمكان الوقوعي، بمعنى أنه لا يستلزم من وقوعه ماذا؟ محال، وهو أنه أن يوجد شرطا آخر يناط به الحكم أيضا، بحيث إذا انتفى الشرط الأول لا ينتفي الجزاء، بل يحفظ لنا الحكم الجزائي. هذا الحكم يحفظ لنا يا من خلال الشرط الثاني، وياي، ووجود الشرط الثاني وإمكان وجوده لا يلزم خروج الشرط الأول عن شرطيته، يبقى على أنه شرط. يابا إذا جاءك زيد فأكرمه، يمكن أن يجعل المولى أن إرسال الهدية أيضا شرطا في وجوب الإكرام، بحيث إذا لم يأتي زيد يمكن لي أن أحفظ وجوب الإكرام من خلال الشرط الثاني. وجود الشرط الثاني لا ينفي ماذا؟ لا ينفي الشرط الأول. إذن وجود الشرط الثاني لا ينفي الشرط الأول، أي المذكور في القضية الشرطية، أي وجود الشرط الثاني في مقام الثبوت، أو وجود الشرط عفواً، هذا لا ينفي الشرط المذكور في الجملة الشرطية، أي لا ينفي عن شرطيته. فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ لا يدل انتفاء الشرط على شنو؟ على انتفاء الجزاء، بل يمكن أن نحفظ الجزاء من خلال شرط آخر. هكذا ذكر قدس سر. شوية انتبهوا يعني. زين، إذن الجملة الشرطية عن يكشف إمكان الذات لجعل شرط آخر غير الشرط المذكور في الجملة الشرطية، على أن الشرط المذكور في الجملة الشرطية علة غير منحصرة، نفس هذا الإمكان يكشف عن عدم الانحصار. ليه؟ لإمكان انحفاظ الجزاء. إذ لو كان علة منحصرة لما أمكن شنو؟ انحفاظ الجزاء، بل ينتفي بانتفاء الشرط. واضح إن شاء الله. قال قدس سره: ثم أنه ربما استدل المنكرون للمفهوم بوجوه، أحده ما عزي إلى السيد من أن تأثير الشرط إنما هو تعليق الحكم به، يعني إناطة الجزاء بالشرط، وليس بممتنع أن يخلفه وينوب منابه شرط آخر يجري مجراه، هذا ينتفي هذا يوجد، ولا يخرج وياي، ولا يخرج الشرط الأول المذكور في القضية الشرطية عن كونه ماذا؟ عن كونه شرط ثاني. إذن وجود الشرط الثاني لا يخرج الشرط الأول عن شرطيته. فإن قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، يمنع من قبول الشاهد الواحد، شرطه وجود الشهيد شنو؟ الشاهدين، حتى ينضم إليه شاهد آخر. فانضمام الثاني إلى الأول شرط في قبول الشهادة. ثم علمنا من الخارج أن ضم امرأتين إلى الشاهد الأول أيضا شرط في القبول، هذا ظهر شرط ثاني. ثم علمنا أن ضم اليمين يقوم مقام الشاهد الثاني أيضا، فنيابة بعض الشروط عن بعض أكثر من أن تحصى، مثل الحرارة، فإن انتفاء الشمس لا يلزم من شنو؟ انتفاء الحرارة، لاحتمال قيام النار مقامها، وللأمثلة لذلك كثيرة شرعان وعقلان. واضح؟ ممكن أخذ الجواب؟ الجواب ما يطول. الجواب شو يقول؟ احنا ما فهمنا مرادك من أنه الإمكان الذاتي شنو؟ ممكن أن نجعل شرط ثبوتان لو إثباتان. إن كان المراد من الإمكان الإمكان الثبوتي، يعني في مقام الثبوت، ممكن أن يجعل المولى شرطين مو شرط واحد، ممكن واقعا وياي. والمدعي للمفهوم لا ينكر هذا الإمكان الذاتي، ولكن المدعي للمفهوم يقول في مقام الإثبات لأجل تطابق القضية اللفظية مع القضية الجنو الواقعية، تطابق مقام الإثبات مع مقام الثبوت، في مقام الإثبات لم يذكر الشرط الثاني، حينئذ نتمسك بالإطلاق، وظاهر كلام المتكلم على أنه في الثبوت لم يكن كذلك. احنا شر النسفين نقول بالإطلاق وبمقام الإثبات أن اللفظ ظاهر في هذا المعنى، ظاهر بانتفاء هذا الشرط، وأن هذا الشرط هو العلة المنحصرة. إذ لو كان له شرط آخر لكان على المولى بيانه، فمن عدم البيان نتمسك بالإطلاق، وهيكي فمن هذا الإطلاق في مقام الإثبات نستكشف ماذا؟ الإطلاق في مقام الثبوت وأنه ليس له عدل وبدل. إذن الإمكان الذاتي موجود ولا ينكره المدعي المفهوم، ولكن يقول أنه في مقام الإثبات لم يذكر المتكلم في مقام بيانه، لم يذكر شرطا آخر، ولم يذكر في الجملة الشرطية إلا هذا الشرط. قال إذا جاءك زيد حينئذ بإطلاق هذا القول إما أن ندعي الوضع أو ندعي الانصراف أو ندعي الإطلاق، ماي ثلاثة، فحينئذ يكون الكلام ظاهرا في ماذا؟ في الانحصار. ونشنو وبلحاظ تطابق مقام الإثبات مع مقام الثبوت نقول أنه في الواقع أيضا ليس له إلا شرط واحد. إذن إذا كان مراد الإمكان الذاتي في مقام الثبوت فهذا مسلم، المدعي للمفهوم أيضا يسلمه، يقول هذا صحيح، ممكن المولى أن يجعل شرطين، تسع أشرط، ثلاثة، أربعة، خمسة، عشرة، ممكن، لكن في مقام الإثبات ماذا جعل؟ احنا من نستكشف مقام الثبوت انما من خلال مقام الاثبات، لان ظاهرك شنو؟ الاخذ بظاهر كلامي، بظاهر كلام كل متكلم على اساس الميثاق العقلائي، باخذ بظواهر الكلام. وياي؟ وان كان مراده بالامكان الذاتي اي انه نحتمل اثباتا وجود شرط اخر، نقول هذا الاحتمال، هذا الاحتمال وإن كان صحيحا ولكن هذا الاحتمال لا يصادم ماذا؟ لا يصادم الظهور. وإلا لو كان مجرد الاحتمال، احتمال في مقام الإثبات أكو شرط آخر لم يبينه المولى، هذا الاحتمال لا يصادم الظهور، إذ لو كل احتمال صادم الظهور لسقطت حجية الظهور عن الاعتبار، لأنه الظهور هو ظن معتبر في مقابله ماذا؟ وجود احتمال آخر خلاف الظاهر. إذن لا يمكن لنا الأخذ بظاهر كلام شنو؟ كلام المتكلم، مع ما أنه قد قام الدليل على الأخذ بالظواهر ونفي الاحتمالات. نعم لو كان الاحتمال هذا مساوق من حيث الدلالة أو راجحا شنو في الدلالة على شنو؟ على الدلالة الجملة الشرطية على المفهوم، دلالة الجملة الشرطية على الانحصار، لقلنا صحيح احتمالين كل منهما محتمل وأحدهما راجح على الآخر، فنقدم الراجح على المرجوح، وإن لم يصل إلى درجة الظهور أو لا ينعقد للكلام ظهور. أما إذا انعقد ظهور في الانحصار تقول لي أنه الاحتمال يدفع هذا الظهور؟ أقول لا، الاحتمال لا يصادم الظهور. قال قدس سره عبارته، والجواب أنه قدس سره إن كان بصدد إثبات إمكان نيابة بعض الشروط عن بعض في مقام الثبوت وفي الواقع فهو صحيح ومما لا يكاد أن ينكر. هذا صحيح، يمكن المولى أن يجعل 20 شرط. ضرورة أن الخاصم يدعي عدم وقوعه في مقام الإثبات، هذا الذي يقول أن مقام الإثبات لم يؤخذ إلا شرط واحد وهو ظاهر في الانحصار فنأخذ بهذا الظاهر، وإن كان في مقام الثبوت ممكن أن يجعل له 100 شرط، ما عنده مشكلة، جيد. ودلالة القضية الشرطية عليه، وإن كان بصدد، أي السيد المرتضى كان بصدد احتمال وقوع شرط آخر في مقام الإثبات، المولى غفل عنه، يقول هذا الاحتمال لا يصادم ماذا؟ لا يصادم الظهور. قال وإن كان بصدد إبداء احتمال وقوعه فمجرد الاحتمال لا يضر ظهور الجملة الشرطية في الانحصار، سواء كان سبب الظهور الوضع أي الدليل الأول، أو الانصراف الدليل الثاني، أو القرينة العامة أي الإطلاق ومقدمات الحكمة بتقريباتها الثلاث. لا، فمجرد الاحتمال لا يضره ما لم يكن بحسب القواعد اللفظية، أي هذا الاحتمال راجحا أو مساويا، وليس فيما أفاده ما يثبت، أي ما يثبت كون هذا الاحتمال راجحا أو مساويا كما لا يخفى. واضح إن شاء الله هذا، والحمد لله.